بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الحديث 25 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن الله جل وعلا يسر طرق الخير والبر لكل أحد يريد هذا الخير وهذا البر، سواء كان غنيا أم فقيرا، فالذي يبذل جهده في تحصيل الخير وتصدق نيته وسريرته رجاء ثواب الله عز وجل وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا ييسر له ذلك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا جاهد الإنسان نفسه على بذل الخير ونوى الخير ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله جل وعلا أن يجعل الخير على يديه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه سؤله وييسر له أمره ويجعله دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ففي هذا الحديث يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال. أهل الدثور يعني أهل الأموال من الأغنياء الذين تزيد أموالهم عن حاجاتهم، ذهبوا بالأجور، وذلك بكثرة تصدقهم على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، لأن الفقير لا يستطيع أن يتصدق. فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان غنيا، وهناك من كان فقيرا. فحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الفضل وعلى الأجور وعلى الأعمال الصالحة يجعلهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج والطريق لبذل الخير وحصول الحصول على الدرجات والحسنات. فقالوا أن أهل الدثور يعني أهل الأموال الأغنياء الذين أغناهم الله جل وعلا ذهبوا بالأجور، يعني يتصدقون بكثرة تصدقهم على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، ونحن لا نستطيع أن نتصدق، ويصلون كما نصلي، فنحن ننال الأجر بصلاتنا وهم يصلون كذلك وينالون الأجر، ويصومون كما نصوم، أيضا يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يتصدقون بما زاد من أموالهم عن حاجاتهم، ونحن لا نستطيع أن نتصدق مثلهم بسبب قلة ذات اليد. وهذه فضيلة يتميز بها الأغنياء عن الفقراء، ولله في ذلك حكمة، فهو جل وعلا أعلم وأحكم بعباده وما يصلح لهم. وهذا فيه دليل على أنه يستحب للأغنياء أن يتصدقوا من أموالهم ويوسعوا على الناس بما وسع الله جل وعلا عليهم به من المال حتى ينالوا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذه فرصة عظيمة قد لا يعني قد يسلبها الله جل وعلا منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى الناس بالصدقات والنفقات كما أحسن الله إليك بالمال والخير الكثير. فينبغي للمسلم الذي أنعم الله عليه بالأموال الكثيرة أن يتصدق على الفقراء والمساكين وأن يبحث عنهم، لا يقول: لا أعلم أين الفقراء ولا أدري من هو الفقير ولم يأتني الفقير. لا، لا بد أن يبحث عنهم لينفق عليهم، لأنه هو المستفيد، هو المستفيد، هو الذي سينال الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فالمال نعمة من الله، وقد تكون نقمة إذا لم يجعلها صاحبها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالإنفاق على نفسه وعلى أبنائه وعلى أزواجه وعلى من تحت ولايته، وينفق بالصدقات على الفقراء، ويخرج زكاة ماله الواجبة لأصحابها المستحقين لها. وقد يكون نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا سخرها فيما يرضي الله، فيجب على المسلم أن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي ربه جل في علاه من الإنفاق على المحتاجين والإكثار من هذه الصدقات. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالإنفاق، أنفقوا مما رزقناكم، فالرزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمسلم أن يتذكر هذه النعمة أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالإنسان إذا مات، ولو سئل ماذا تتمنى إذا لو يعني رجعت إلى الدنيا، ليقول: أصدق. فبدأ بالصدقة، لم يقل سأصلي أو أحج أو أعتمر، قال: فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهذا دليل على أنهم وجدوا أثر الصدقة. فجاء في الحديث أن الإنسان يستظل في ظل صدقته يوم القيامة، الناس في كرب شديد، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، ليس بينها وبينهم إلا ميل، وتشتد حرارتها، ويتصبب عرق الناس من أبدانهم، كل حسب ذنوبه وسيئاته. وصاحب الصدقة يستظل في ظل صدقته، يستظل تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله. وقال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. فالمال من الله ولله، والإنسان مستخلف في هذا المال، لا بد أن يؤدي حقه من زكاة واجبة وصدقة مستحبة. فالمال نعمة من نعم الله على عباده، يجب على الإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيؤدي حقها من الزكاة والصدقة. والله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات كما ذكر أهل التفسير هي الصلوات الخمس، وقيل أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد سيسأل عن ماله يوم القيامة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالسؤال عن المال له شقان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ليست العبرة من أن تكتسبه من حلال فقط، لا بد أيضا أن تنفقه في الحلال وأن تؤدي حق هذا المال. فعلى المسلم أن يحرص على الإنفاق على المحتاجين قدر استطاعته، وأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى ولا يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله هو الغني وأنتم الفقراء. فيخلص عمله لله حتى يتقبل الله جل وعلا منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. فعلى المسلم أن يتصدق ويخفي هذه الصدقة، فمن رأى الله به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاثة أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق أو متصدق. المتصدق الذي يتصدق ليقال أنه كريم فقد قيل. ولذلك على المسلم أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وأن يتصدق من ماله ابتغاء وجه الله، ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلذلك شكى الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. في هذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على فعل الخير، وأن ينوي الخير دائما، وأن يتحسر ويندم إذا لم يتمكن من فعل الخير حتى يؤجر على تحسره وعلى ندمه، فيعلم الله جل وعلا صدق نيته وصدق رغبته في الخير. فالذي يرى الغني يتصدق ويتمنى أن يكون عنده مال يتصدق مثله فهو مأجور. والله سبحانه وتعالى يقول والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله هو الغني ونحن الفقراء. ويقول جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فالإنسان إذا نوى الخير، وحتى لو لم يفعله إذا كان غير قادر على فعله ونوى الخير، فإن الله جل وعلا يبلغه هذه النية الطيبة. ولذلك ذكر العلماء أن نية المؤمن خير من عمله. فالذي يرى الغني يتصدق ويتمنى أن يكون عنده مال يتصدق مثله فهو مأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا الحديث طريقا سهلا يسيرا وجوابا شافيا لسؤالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة. فذكر الله جل وعلا صدقة، فكلما قال الإنسان سبحان الله كتبت له صدقة، قال الحمد لله كتبت له صدقة، قال الله أكبر كتبت له صدقة، قال لا إله إلا الله كتبت له صدقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أصحابه إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن فيه أجر عظيم، فكل واحدة من هذه صدقة. وهذا عمل يسير لمن يسره الله عليه، لا يحتاج إلى إنفاق مال أو كلفة أو سفر أو أي مشقة، وأجره عظيم. كذلك الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإسداء المعروف للغير يعتبر صدقة، يعتبر صدقة على صاحبه، لأن النصيحة والأمر بالمعروف ينفع الغير، ينفع الغير أكثر من المال. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضله عظيم ونفعه كبير، وهو على حسب ما يستطيع الإنسان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. فدل هذا الحديث على أنه لا أحد يعذر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل بحسب استطاعته وقدرته، كل حسب استطاعته وقدرته. فالواجب على المسلم أن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في جميع أوقاته وعلى جميع أحواله، ويعود لسانه على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا من الله سبحانه وتعالى. وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب قدرته واستطاعته، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. فالإكثار من ذكر الله تعالى في كل زمان وعلى أي حال يورث في القلب السعادة والانشراح، ويجعل المسلم موفقا مسددا مباركا، ويكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فينبغي للعبد أن يتذكر أن الأرض والحجر والشجر سيكونون شاهدين له أو عليه، فينبغي عليه أن يحرص على الإكثار من الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى عند كل حجر وعند كل شجر، كي يشهدوا له بالخير يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الفرج، المقصود هنا قضاء الشهوة والوطء للزوجة. فإذا قضى الإنسان شهوته بالحلال بحيث جامع زوجته، فعف نفسه وعف زوجته وكانت نيته صالحة وترك الحرام، فإن له بذلك صدقة وأجر من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق الشهوة في الإنسان في الذكر والأنثى امتحانا لبني آدم، أيضا لمصلحة وهي بقاء النسل والنوع الإنساني. فهذه الشهوة خطيرة على الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل لها مصرفا شريفا يضع فيه شهوته، فخلق الزوجات. والله سبحانه وتعالى يقول من آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فينبغي للمسلم أن يحذر من وضع شهوته في غير ما أحله الله تعالى، وأن يحتسب الأجر من الله لمجامعته لزوجته وتركه جماع غير زوجته. فإذا كانت هذه النية الصالحة دائما معه فإنه يؤجر عليها ويبارك الله سبحانه وتعالى له في هذه الزوجة وهذا الجماع الذي سيكون بينهما واللقاء الذي سيكون بينهما. وهنا تعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما منهم استفهام إنكاري: أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني في غير زوجته كاللواط أو الزنا والعياذ بالله، أكان عليه فيها وزر، يعني ذنب؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا منهج نبوي عظيم يرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يؤجر في إتيانه زوجته وقضاء شهوته فيها، على عكس من يأتي غير زوجته وقضاء شهوته فيها فإنه يأثم على فعله ذلك. والله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول بعض أهل العلم هذا فيه دليل على أن القياس دليل صحيح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، فهذا من أدلة الاجتماع بالقياس في الشريعة، والقياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في شريعة الإسلام التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فهذا الحديث فيه بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى وتيسير الله جل وعلا الخير لعباده وكثرة طرق الخير، وأن الإنسان إذا عجز عن إنفاق المال فإنه لا يعجز عن هذه الخصال التي لا تحتاج إلى مال، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا تحتاج إلى كلفة ولا مشقة ولا سفر ولا وضوء ولا غير ذلك. أيضا فيه فضل الأغنياء الذين يتصدقون، أيضا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل الخير، فهم دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم وعما يجعلهم يكونون سباقين لفعل الخيرات. فينبغي للمسلم أن يحرص على فعل الخير، وأن ينوي دائما أن يفعل الخير، وأن يندم على عجزه عن فعل الخير، فإذا ندم وتمنى فإنه يلحق بأهل الخير بنيته الصالحة. أيضا فيها أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عبادات، كما في وضع الرجل شهوته، هذه عادة إذا نوى بها إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والكف عن الحرام صارت هذه عبادة، انقلبت العادة إلى عبادة. كما إذا أراد الإنسان أو المسلم إذا أراد أن ينام فإنه يحتسب نومته أنه يتقوى بها على طاعة الله لقيام الليل وقيام القيام لصلاة الفجر وكسب العيش، فإنه يؤجر منذ أن يضع رأسه للنوم حتى يستيقظ، وهو في أجر وعبادة يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يحسن نيته في جميع أموره حتى يؤجر عليها. فمثلا لو أراد المسلم أن يشتري شيئا لأهله وأولاده وأحسن نيته ونوى الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يؤجره على فعله ونيته. كذلك إذا أراد المسلم أن يجامع امرأته فإنه يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى أنه يعف نفسه ويعف امرأته عن الحرام. كذلك إذا أراد المسلم أن يأكل أو يشرب، فإذا نوى أنه يتقوى بهذا الأكل وهذا الشرب على طاعة الله وعبادة الله، وكذلك أنه يحفظ نفسه من التهلكة كما قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحفظ النفس من الضرورات الخمس، كذلك امتثالا لأمر الله في قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا نوى الإنسان هذه الأمور فإنه يؤجر على ذلك، نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.